قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، هو فروة بن معد كرب، وهو كوفي صدوق. قال: حدثنا علي بن مسهر، مر بنا أنه شذ في أي حديث فليرقه في حديث ولوغ الكلب. قال: عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. وقال رحمه الله: باب الأنماط ونحوها للنساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان. وسفيان هنا من هو؟ الثوري. نعم، قتيبة يروي عن الثوري. قال: حدثنا محمد بن المنكدر وهو التيمي المدني، ثقة فاضل، وله أخ أكبر منه، من هو؟ محمد بن المنكدر له أخ أكبر منه، أبو بكر بن المنكدر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأن لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون. والمراد بالأنماط كما قال الحافظ أي من الكلل والأستار والفرش، وفهم ما في معناها. والأنماط جمع نمط. وفي هذين الحديثين دليل على أنه يتجوز في الأفراح ما لا يتجوز في غيرها من تزيين البيوت واتخاذ الفرش ونحو ذلك، وأن مثل هذه الأشياء هي من أعمال النساء، فالمشورة فيها للمرأة كيف تفرش الدار، كيف تعمل الستائر، كيف تعمل كذا، هذا من شؤون المرأة، فلو يترك لها المجال في ذلك فهو أحسن. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل، لقول جابر لامرأة: أخري عنا أنماطك، يعني هي التي صنعت ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه من دلائل النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما إنها ستكون لكم أنماط. ما كان عندهم فرش ولا ستائر ولا شيء من هذا، وكان يستغرب جابر: من أين لنا هذا؟ أنى لنا؟ متى سيكون؟ فقال: أما إنها ستكون. مرت الأيام وإذا زوجة جابر عندها أنماط، فيقول لها: كفي عنا وأخري عنا أنماطك. فهو من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث عائشة أنه لا يجوز للمؤمن أن يتشبه بالأعداء في أفراحه ولا في أتراحه ولا في ليله ولا في نهاره، لا يجوز التشبه بالأعداء، فإن هذه طريقة المجوس، تعظيم النار، فلا تخرج العروس إلا ومعها النار. وقد روى سعيد بن منصور وغيره أن عبد الله بن قرظ الثمالي كان عامل عمر على حمص، مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم. فلا يجوز التشبه بالأعداء، ولهذا قال: بغير مركب ولا نيران. وليس معناه أنه محرم أن تساق العروس بالمركب أي بالسيارة ونحوها، بل إذا احتج إلى ذلك فلا بأس، لكن من غير تكلف، يعني كأن يكون بين بيت الرجل والمرأة 50 مترا، يأخذونها بالسيارة ويمشون بها إلى كل حافة وإلى كل مكان ويردونها، هذا تكلف، وكان بإمكانها أن تمشي خطوات من بيت أبيها إلى بيت زوجها، فلا يحتاج إلى هذا التكلف، هذا مثل تكلف الطيران عندنا. الطيران يريدون أن يقلدوا طيران الغرب والشرق، فيأتون بالطائرة إلى المدرج في المطار ليس بينها وبين صالة المسافرين إلا 50 متر، فلا يرضون أن ينزل الراكب ويمشي، لا لابد يركب باص، والباص هذا يعمل لفة ويقف أمام الطائرة يقف، وإذا أرادوا إركاب الناس في الطائرة قالوا لابد يركبوا باص تقليدا وتشبها فقط، وإلا لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، ربما هذا الباص يؤخرهم ويسبب التأخير، لو مشوا على أقدامهم كان أسهل، ينزلون من سلم الطائرة ويمشون إلى صالة المسافرين بكل سهولة، لا انتظروا حتى يركبوا الباص وبعد انتظر حتى يمتلئ الباص، والمسافة 50 متر. هذا من التكلف ومن التشبه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض العامة، وهو رجل قد مات رحمه الله لكنه كان يكره السنة وما يصلي ولا كذا إلا على المزاج، لكنه يكره التشبه، عاش في بريطانيا يكره التشبه بالكفار، فقال لو أتوا لنا بخرى أمريكي ووضعوه في علبة وقالوا خرى أمريكي يصلح لشعار النساء لأخذته النساء وقالت هذا خرى أمريكي طيب وصلحته في رأسها، كل هذا تقليدا لأعداء الإسلام وتشبها بهم. فالبخاري بوب هذا التبويب، ولم يذكر في الحديث النيران ولا المركب، لكنه استنبط من هذا الحديث أن أم عائشة أخذتها وأدخلتها البيت بغير تكلف، ما أشعلت نيران ولا أخذت مراكب ولا هودج ولا شيء، أخذتها من البيت وأدخلتها على بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياة سهلة وأمورهم كانت ميسرة بغير تكلف، وقد توسع الناس في هذه الأيام، فصار عندهم الرجل إذا تزوج لابد أولا يذهب الفندق ما يذهب البيت، حتى ولو كان عنده البيت مكون من 60 غرفة خلاص لابد من التقليد والتشبه، لابد يذهب الفندق 3 ليالي أو ليلتين أو ليلة. لماذا؟ قالوا لا لابد، هذا خلاص مما قرره الأعداء، وعنده سعة في بيته ما يحتاج إلى الفندق، لا لابد من التشبه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فعائشة أم المؤمنين وأعلم نساء المؤمنين وأحب النساء إلى النبي الأمين، ومع ذلك أمها أخذتها وأوصلتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مجموعة من النساء يلعبن، وانتهى العرس هذا المبارك الطيب الذي ليس فيه صولة ولا جولة ولا إزعاج ولا أذية ولا تشبه بأعداء الإسلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا أنه من أنعم الله عز وجل عليه فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأن دين الإسلام بين الإفراط والتفريط، بين الغالي والجافي، فليس ديننا دين غلو أو دين غلو وإفراط، ولا أيضا دين تفريط وتميع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما قال له يا جابر ستكون أنماط، لكن انتبه لا تستعمل الأنماط هذا لا يجوز، لا قال أما إنها ستكون، يعني أن هذا قد يحصل في الأمة من الغنى والرفاهية وحصول على المال، فإذا كان من طرقه الشرعية فنعم المال الصالح للمرء الصالح كما في صحيح مسلم، ولكن لا إفراط ولا تفريط، لا بذر تبذير وبطر وبذخ وإسراف، ولا تقشف بغير سبب ولا حاجة، الطعام عنده ولا يأكل مالك، قال لابد من الاقتصاد، كالعيس يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول، يلبس ثياب مرقعة مقطعة وعنده ملابس جديدة كثيرة جدا في بيته، لماذا؟ قال هكذا تواضع، لابد من التواضع، ويلبس ثوبا مليء بالأوساخ ما يغسله من شهر، قد فيه العفن والروائح الكريهة، ما لك؟ قال الزهد في الدنيا مطلوب، الوساخة ما هي مطلوبة. الزهد شيء والتكلف وعدم الاهتمام بالنظافة والطهارة والزكاة هذا شيء آخر. فإذا ديننا يدعون إلى الأخذ بما شرعه الله وأحله وترك ما حرمه سبحانه وتعالى، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وفي أن هناك بعض المسائل تفعلها النساء ينبغي للرجل أو الرجال أن يغض الطرف عنها، من خصائص النساء هناك أشياء ينبغي أن تغض الطرف، ودعك والمحاسبة الشديدة على كل نقير وقطمير. بعضهم يحاسب امرأته حتى على النقاط، ما هو على الحروف، حتى على النقاط. لا، بعض الأشياء يغفل عنها ما دام أنه ليس فيها ضرر ولا مخالفة ظاهرة، وخاصة في زمن الأفراح، في العيد، في الأعراس، في نحو ذلك. لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قال دعهم يا عمر، يقول عليه الصلاة والسلام. ولما مر على النسوة وهن يغنين ما أنكر عليهن، أنكر عليهن الأقوال الباطلة، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا، قولي بقولك الأول، أو قال يكفي، بمعنى أن هذا لا يجوز، وما عداه من الأقوال لا بأس. وإنما جاء النهي بستر الجدران بكاملها، يعني الإنسان يجعل بيته كله ستائر، ما ترى شيء من الأحجار ولا الطين ولا الإسمنت، كله ستارة. هذا فيه تبذير وعدم يعني حرص. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. وليس معناه أنك لا تعلق ستارة على النافذة ولا على الباب ولا شيء من، لا، لكن التكلف والإسراف والتبذير يغطي الجدران كلها. إذا لماذا تبني جدار؟ اعمل لك خشب وخلاص. فالمنكر ينكر ويوقف عند المنكر، ولا ينكر المعروف. فلا تنكر المنكر والمعروف والمباح، ولكن المنكر هو الذي ينكر، والخطأ هو الذي يبين. وغض الطرف في بعض المسائل مطلوب. من الذي قال وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل؟ ابن الوردي. نعم، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، لكن الغفلة المطلقة مذمومة، الغفلة المطلقة مذمومة، وإنما عن أمور يصلح التغافل عنها، يصلح التغافل عنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في وقت الضحى، فلا يلزم أنه لا بد يدخل عليها نصف الليل. ولهذا تجد بعض الناس خاصة عندنا في عدن لا تزف العروس لزوجها إلا بعد قريب نصف الليل، وكأن لا يجوز إلا في ذلك الوقت. لو أن عروسة زفت في عدن بعد صلاة الفجر أو بعد الضحى لقالوا هذه أكيد مات أبوها، يريدون مستعجلين من أجل دفنه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقت الضحى، فليس هناك وقت محدد ومعين لا بد أن يكون الدخول فيه، فلا إفراط ولا تفريط. وما تعود عليه الناس ما لم يكن فيه ضرر أو مخالفة شرعية فلا أيضا لا يحرم. لم تتهيأ الأمور إلا في وقت معين كذا، في آخر النهار، في بداية الليل، لكن التكلف أنها لا تدخل عليه إلا في نصف الليل، ويعملون الصجة والضجة والأذية حتى أنهم لا يتركون الناس ينامون. ماذا عندهم؟ قالوا عرس. فتجد بعض المرضى يقول لا بارك الله لهم في هذا العرس، لا جزاهم الله خيرا. ومن هذه الدعوات التي ربما قد تصيب بعضهم فيصير عرسه نكدا بسبب ما حصل منه من الأذية. وكما ترون أيضا ما يصنعونه في الشوارع من أغلاق الشوارع وأذية المارة وربما بعضهم يمر عنده مرض يريد إسعاف المستشفى ما يستطيع. لماذا؟ قالوا معهم عرس. خلاص معهم عرس يأخذون الشارع كله ولا يسمحون لأحد أن يتقدم ويفعلون الإزعاج والأذية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناهيك عن ما يحصل فيه من ضرب وإطلاق النار عند بعضهم أو الألعاب النارية الأخرى أيضا عند الآخرين التي ربما تسبب الأذية وربما يتضرر منها منهم أو من غيرهم.